الآفاق منتشرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خير من صلى وصام وقام وقرأ القرآن، وخير من جاد على سائر الأزمان، فصلوات ربي وسلامه عليه مع أهل الحديث. ونشرف بذكر نتف وطرف وأخلاق من أخلاق أهل الحديث الذين اقتبسوها من رواياتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتشرف بداية بعد استهلالنا بذكر طرف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع القرآن والقيام والمجالسة، نصدر هذه النخبة من أهل الحديث بجماعة من الصحابة الذين نشرف بذكرهم وبحبهم واتباع آثارهم. فأهل الحديث هم الذين سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا به وعملوا به وتخلقوا بأخلاقه ونشروه ودعوا إليه وأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه عنه. نصدر هذه القائمة من أهل الحديث بالصديق الأكبر أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، الصاحب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وبهذه الصحبة، فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحديث الأول حذو القذة بالقذة، يصدقه في الغيب والشهادة، يصدقه في الحضور والغيبة، يصدقه ويتبع آثاره. وكما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، كان أجود الناس جود العطاء المادي وجود العطاء المعنوي، فتبع آثاره الصديق، الصديق الذي قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليخبرني بخبر السماء فأصدقه، أفلا أصدقه في هذه الأمور التي يتكلم بها؟ وعلامة تصديقه الصادق الاتباع والتخلق بأخلاقه. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أخلاقه وأتسى به فيها. أما جود النبي الذي كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، تشبه به أبو بكر، وجود أبي بكر ليس عنا ببعيد. فلقد أنفق ماله مرات على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلة الهجرة، هجرته مع النبي عليه الصلاة والسلام، واصطحابه لماله كله، هذا الجود، هذا السخاء الذي لا نظير له ولا يفوقه فيه فائق إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ ماله كله في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وصدق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر، أي ما انتفعت بمال أحد كانتفاعي بمال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الذي كان يجود ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة، فصادف ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته قط، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فإذا بأبي بكر يأتي بماله كله الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، يرضى عن هذا الجود، ويرضى عن الثواب الذي يعطيه الله جل وعلا إياه على هذا الجود. جاء بكل ماله، فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فهذا الصديق وجوده، أما قراءته للقرآن وصلاته، فلقد خاف المشركون على نسائهم وصبيانهم من قراءة أبي بكر، فقد كانوا يتقذفون عليه إذا قام في مسجده الذي خطه في داره أو بفناء داره يصلي لله رب العالمين تاليا، فكانت النساء والصبيان يتقذفون على أبي بكر لحسن تلاوته ورقته وبكائه وخشيته من الله رب العالمين وهو يقرأ ويصلي صافا قدميه لله، فحذره المشركون من هذا المقام. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته أن يأمر أبا بكر ليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق القلب، إذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء، ابتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، ويبكي إذا تلا كتاب الله حتى يتدبر آية كاملة في ليلة كاملة، إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقف يصلي بين يدي الله تاليا القرآن، متدبرا القرآن، حتى إنه ليرفع صوته. فلقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يصلي رافعا صوته، ومر بأبي بكر ومر بعمر وهو يقرأ خافضا صوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: اخفض من صوتك يا أبا بكر. قال: لماذا ترفع صوتك في القراءة؟ قال: أطرد الشيطان، أطرد الشيطان بالقراءة. وعمر: لماذا تسر بالقراءة؟ قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. فأبو بكر رجل جواد يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، بكاء يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم يصف قدميه مصليا لله تاليا للقرآن، باذلا كل ما يملك اتباعا واقتفاء واقتداء برسول الله سيد المحدثين. وأبو بكر من يليه في الحديث رضي الله تعالى عنه، ونشرف بذكره بين يدي جملة وثلة من أهل الحديث سلك الله بنا مسلكهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحديث.